Como é que é o nome?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. يعني هذا الحديث رواه الشيخان وأهل السنن، وهو صريح في عدم ثبوت السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا. لكن المسألة فيها خلاف. قولها طلقني زوجي ثلاثا، هل معناه أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد؟ لا، قل ما يلزم. هذا خبر عن الواقع أنها طلقت ثلاثا، وجاء في بعض الروايات: طلقني آخر ثلاث تطليقات. ليس في دليل على جواز إيقاع الثلاث جميعا أو في مجلس واحد، لأن حتى لو فعله زوجها ليس في حجة، العبرة بالنصوص. لكن حتى في هذه الواقعة لم يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، طلقها تقول آخر ثلاث تطليقات. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل المطلقة ثلاثا لها نفقة سكنة أم لا، على أقوال. قول الأول أن لا سكنة والنفقة أخذ بهذا الحديث، وهذا صح الأقوال. القول الثاني أن لها نفقة سكنة، وهذا يروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: لا ندع كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. ولكن العلماء تكلموا في هذا وقالوا: كتاب الله سبحانه وتعالى مع فاطمة، فاطمة رضي الله عنها يعني احتجت بالآية، قالت: بيني وبينه كتاب الله، لما رد عمر رضي الله عنه قولها احتجت بالآية، قالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وش بعدها؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: وأي أمر يحدث بعد الثالثة؟ هذا استدلال صحيح ولا لا؟ صحيح جدا تماما. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بين سبحانه الحكمة من بقاء الرجعية في بيت الزوج، لعله إيش؟ يراجع. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أمرا من الألفة والمحبة، ويعود الزوجان. بعد الثالثة بانت منه وصارت أجنبية، لا تحل له بحال إلا بعد زوج، فكيف تبقى معه في البيت؟ هذا بعيد. فالقرآن مع فاطمة. السنة ليس في سنة تخالف ما روته فاطمة رضي الله عنها. على كل حال، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولا يقدم قول أحد على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وامرأة المرأة يقبل خبرها إذا كانت ثقة، خبرها مقبول، لأن هذا خبر ديني لا فرق فيه بين الرجل والمرأة. إذا كانت المرأة ثقة خبرها، هذه صحابية وأيضا عندها فقه، استدلت بهذا بالآية على أن الحجة معها. فهذا صح الأقوال، لها أن ليس لها سكنة ولا نفقة، بمعنى أن إذا طلقت الطلقة الثالثة وجب عليه الخروج من بيت الزوج في الحال، ولا يجب عليه نفقة، لأنه لا رجعة له عليها، والرجعية لها نفقة لأنها لا تزال زوجة، ويجب عليها البقاء في البيت في في بيت زوجها محبوسة عليه، وله أن يراجعها في أي وقت، وله أن يجامعها، حتى لو جامعها صار رجعة. أما البائن فانتهت العلاقة، ليس لها شيء إلا إذا كانت حاملا، فينفق عليها لأجل الحمل، لأجل الحمل لا لأجلها هي. وولاة الأحمال أجلهن يضعن حمل، قال تعالى وعلى الوارث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الحامل ينفق عليها لأجل الحمل. شخص طلق امرأته وهي حامل طلقة ثالثة ينفق عليها، لا لها، ينفق عليها من أجل الحمل. لا تشوش علينا، الله يجزاك خير، لا تشوش علينا ذاك. وفي قول أن لها السكنى وليس لها نفقة، لكن هذا ليس عليه دليل، الصحيح أنه لا سكن لها ولا نفقة. يعني بعض الصحابة والعلماء أيضا أجابوا عن خروج فاطمة رضي الله عنها، قالت عائشة إنما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج لأنها كانت في بيت وحش وخيف عليها، فانتقلت، يعني أنها يخشى عليها وحدها في هذا البيت، زوجها كان مسافرا فأرسل بالتطليقة الثالثة وسافر. وبعضهم قال من أجل البذاءة، وهذا لا شك أنه غير صحيح، ولا ينبغي ساعة الظن بهذه الصحابية رضي الله عنها بأنها في لسانها بذاء، هذا ما عليه دليل، لكنه يعني من أجل تأويل هذا الحديث، وهذه تأويلات لا تقبل. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج لأنه لا سكن لها ولا حق لها على زوجها بعد الطلقة الثالثة. عبد الله اترك تكفى، خلنا لا يشوف شغلنا، ولا اطلب لا تشغلنا الله ضايق، خلنا عندنا درس الله يرضى عليكم، ودنا تشوش علينا الله يحفظك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. يعني هذه مسألة فيها خلاف، ظاهر الحديث أنه لا نذر فيما لا يملك الإنسان، لكن اختلف العلماء هل معناه أنه لا نذر له فيما لا يملك بمعنى أنه لا يقع النذر إذا نذر عتق مثلا عبد ليس في ملكه، مثلا قال عبد فلان حر، أو مال فلان صدقة، هذا يعني قول بعض العلماء، قالوا معنى الحديث أنه إذا طلق، أنه ذكر في الحديث ثلاثة أشياء: لا نذر ولا عتق ولا طلاق. قال لله علي نذر أن أذبح بعير فلان، ما يلزمه أنه ما يملك هذا البعير، مثل المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نجت عليها، حديث طويل في مسلم، امرأة وقعت في الأسر فلما كان من الليل انفلتت فجاءت إلى العظباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت ناقة منوقة، فيعني مروضة، فركبتها وانطلقت عليها، فلما نذروا بها في الصباح لحقوها لكنهم لم يدركوها، الناقة سريعة ومشت في الليل فمضت ولم يدركوها، لكنها قالت للنذرة النجاها الله عليها أن تنحرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله بئس ما جزتها، نذرة النجاها الله عليها أن تنحرها، ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. حملوه على هذه الصورة، نذر أن يذبح بعير فلان ما يصح، نذر أن يعتق عبد فلان ما يصح لأنه لا يملك العبد، نذر أن يطلق امرأة لم يتزوجها، أن الطلاق أيضا لا يقع لأن الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه، وهذا لم يعقد، كيف يحله ولم يعقد؟ لكن قالوا إذا قال إن أيما عبد اشتريته فهو حر، قالوا هذا تعليق وليس تنجيزا، فإذا اشترى عبدا فإنه يعتق عليه، أو قال إن تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق، بعضهم لم يفرق بين التعيين والإطلاق، بعضهم فرق، كل أقوال ما عليها دليل، قال بعضهم يفرق وإن تزوجت فلانة فهي طالق يقع إذا تزوج فلانة إنه عين، وإن قال أي امرأة تزوجت فهي طالق فإنه لا يقع لأنه أعمم، كل هذا ما عليه دليل. أيما أرجح؟ النصارى عندنا قولان، قول الأول أنه لا يقع لا النذر ولا العتق ولا الطلاق فيما لا يملك، حتى لو تزوج أو ملك هذا العبد أو ذاك البعير لم يقع، وحتى لو قال إن اشتريت عبد فلان فهو حر، أو إن تزوجت فلان فهي طالق، أو إن اشتريت عبد بعير فلان فعلي نذر أن أذبحه، حتى على يعني حتى في هذه الصور لا يقع لعموم الحديث، لا نذر فيما لا يملك، لا طلاق لا عتاق فيما لا يملك، لا طلاق فيما لا يملك، هذا قول جمهور أهل العلم ومن الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. والقول الثاني أنه إذا علق، إذا قال أيما عبد اشتريته فهو حر، أو أيما امرأة تزوجته فهي طالق، يرون أنه يقع، وأن الحديث محصور في التنجيز، إذا قال عبد فلان حر هذا الذي لا يقع، لكن إذا علق يقولون يقع، ولا فرق على الصحيح بين التعيين بشيء معين أو التعميم، فلانة أو أيما امرأة تزوجته فهي طالق، أيما أرجح؟ البيهقي رحمه الله رجح قول الجمهور، وذكر يعني استدلالا وجيها، قال لو حصرنا الحديث على المعنى الذي ذهبوا إليه وأنه لاقع العتق في إذا اعتق ما لا يملك في الحال، قال هذا يذهب فائدة الحديث، أن كل أحد يعلم أن الشخص لو قال عبد فلان حر يعتق ولا ما يعتق؟ ها؟ لا لا، الآن يقول عبد فلان حر، ما كل أحد يعرف أنه ما يعتق ولا لا، يقول علي نذر أن أذبح شاة فلان، يلزمون يذبح شاة فلان، ما يجوز أصلا. إذن لو حصرنا معنى الحديث في هذه الصورة يقول فقد الحديث فائدته، لأن هذا يعلمه كل أحد، ما أحد يشك في هذا، فإذا معناه نجردنا الحديث عما دل عليه، ما له فائدة الآن، كل أحد يعرف أنه لا يصح طلاق امرأة معينة لم يتزوج، يقول فلانة أجنبية طالق، هذا لغو، بعير فلان علي نذر أنحر بعير فلان، أو يقول عبد فلان حر، هذا ما فيه شك أنه لا يحصل، فإذا إذا حملنا الحديث على هذه الصورة فقد فائدته، إذن الحديث لابد أن يعمل، ولذلك اختلفوا، هذه مسألة مختلف فيها هي التي دل عليه الحديث، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، معناه أنه إذا قال علي نذر أن أعتق فلانا حتى لو قال إن اشتريته فهو حر أو نعتق فلانا فإن هذا لا يلزمه. هذا هو ظاهر الحديث وهذا قول جمهور العلم. لكن لو قال قال يلزم من هذا أنه لا يصح التعليق، والتعليق معروف في الطلاق، معروف في العتق، يعني معمول به التعليق. لو قال شخص لعبدي إذا جاء رمضان فأنت حر، أو إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، هذا تعليق. الآن يقع ولا ما يقع إذا جاء رمضان؟ يقع، وإذا فعل الشيء اللي علق عليه وقع. قالوا هذا تعليق. يقول إن اشتريت عبد فلان فهو حر، هذا الآن تعليق. إن تزوجت فلان فهي طالق، تعليق. فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ نقول هذا فرق بين من علق شيئا، علق العتق على شيء وهو يملك العبد، تعليقه صحيح، إنشاء صحيح لأنه يملك العبد. وأما إذا علق فيما لا يملك فإنه لا يلزمه ذلك التعليق. إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا ما يصلح، أنه علق وهو لا يملك نكاح فلانة. لكن لو كانت زوجة له وقال لها إن خرجت فأنت طالق وهو يريد الطلاق تطلق إذا خرجت، أو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق فإذا جاء طلقت، أنه علق فيما يملك وذاك تعليق فيما لا يملك. إذن الأرجح أنه على ظاهر الحديث على ظاهره، وأنه لا يلزم شيء لا تنجيزا ولا تعليقا فيما لا يملك. هذا من رحمة الله بالعبد، الإنسان قد يتهور ويقول كل عبد ملكته فهو حر مثلا، فهذا يعني فيه يفتح عليه باب كبير قد لا يستطيع الوفاء به. فمن رحمة الله بالعبد أنه لا ينفذ قوله إلا فيما تحت يده، حتى لا يقول أشياء يتضرر بها، وقد يقولها وهو لا يتصور معناها. أي امرأة تزوجها وهي طالق، هذه مشكلة. تزوج لو تزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربع يعني يفتح باب شديد. كل امرأة تزوجها وهي طالق، كل عبد ملكته وهو حر، يعني قد يندم على هذا التعليق ولا يستطيع الانفكاك عنه. لكن إذا كانت الزوجة في عصمته فهو بالخيار، شاء بقى معه شاء طلقها، عبد يملكه هو بالخيار، شاء بقى شاء اعتقه. وهذا هو ظاهر الحديث، هو الصحيح قول الجمهور. إنه يقع عموم مطلقا سواء عين أو معين. قال الثالث أنه يقع في المعين، إن اشتريت عبد فلان فهو حر، هذا يعني أهون من التعميم. وإن تزوجت فلانة فهي طالق، يعين شيء معين، زوجة معينة، امرأة معينة أو عبد معين. لكن الأرجح أنه لا يلزم شيء. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا مظاهر ابن أسلم، هذا في ضعف، هذا رجل ضعيف. قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. يعني هذا الحديث ضعيف، لو صح هذا الحديث لا كان حجة أن الأمة تطلق مرتين ثم تبين، لكن الحديث ضعيف والمسألة فيها خلاف. وقد ثبت عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهما أنهم قالوا يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. جعلوا العدد الطلاق جعلوه للزوج يعني على حسب حريته أو رقه، والعدة جعلوها معلقة بالمرأة بالزوجة، يعني هذا حر تزوج أمه، حر تزوج أمه، كم يملك من تطليقه على هذا القول؟ 3. أن العبرة بإيش؟ بحال الزوج، الطلاق بيد الزوج، العبرة بالزوج. حر طلق أمه كم تعتد؟ حيضتين، تعتد حيضتين، العبرة بإيش؟ بحال الزوجة. هذا يروى عن 3 من الصحابة رضي الله عنهم، ويعني هو الأقرب، ما فيه دليل صحيح مرفوع، إنما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ به العلم، بعض أهل العلم أخذ به، فهذا هو المشهور، أن الطلاق بيد الرجل، فإذا كان حرا فله 3 على الأصل، وإذا كان عبدا فله 2. طيب منين أخذ هذا؟ ما أخذه؟ يعني هل له أصل؟ من أين أخذوه؟ أخذوه من قوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، تنصيف الحد، وقاسوا عليه، قاسوا عليه بقية الأشياء، قالوا يعني الله سبحانه وتعالى بيّن الفرق بين الحر والعبد، بينهما فرق في الحد، فلما ثبت الفرق في الحد فمعناه أنه لا يستوي الحر والعبد، فالعبد وإن تزوج لكن يعني سلطته ناقصة فلا يملك 3 تطليقات. طيب ليش ما نجعلها على النصف واحدة ونصف؟ ما يتنصف، إما نجعلها واحدة أو 2، من الطلقة لا تتنصف، فنعطيه الأكثر، إن لو جعلناها واحدة أجحفنا به، يعني بخسناه حقه، إذن نزيدها ونجعلها 2. طيب والعدة كذلك، القرء لا يتنصف، وعدة الأمة حيضتان. طيب إذا كانت الأمة يائسة أو صغيرة لا تحيض، كم عدتها؟ ها؟ لا ها؟ شهران وش؟ لا مو بالوفاة، عدة الطلاق، شخص طلق أمة يائس أو صغيرة لم تحض، ها؟ هل في خلاف؟ منهم يقول شهران، لأن كل حيضة يقابلها شهر جعلها شهرين، وقول الثاني شهر ونصف، هذا أصح، لأن الأصل أنه على النصف، والأشهر يمكن أن تنصف فتختلف عنها الحيض. هذا أصح، أن عدتها شهر ونصف، نصف الحرة، هذه هي، فعدتهن 3 أشهر، هذه في الحرائر، والأمة نصفها، كم تصير؟ شهر ونصف. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا حديث عام يشمل كل شيء، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لم يكلفهم ما لا يطيقون، لأن حديث النفس لا يملكه الإنسان، تحدثه نفسه بغير اختياره، ربما حدثته نفسه بطلاق امرأته، وهذا يكثر عند الموسوسين نسأل الله العافية، ويتعبهم جدا، حتى أن بعضهم يوقع الطلاق من أجل أن يخرج من هذه الدوامة، يقول أنا طلقت ما طلقت وكذا وكذا، هو ما تكلم، لكن الشيطان يوسوس له بطلاق امرأته، فيعود عليه الهاجس مرة مرتين وثلاث، فيتردد هل هي حلال أو حرام، فيكون في عذاب نفسي، فيصل به الحال أنه يقول أطلق تطليقه أراجعها حتى أخرج من هذه الدوامة، ثم يطلق. طيب إذا طلق وراجع وش النتيجة؟ ماذا سيحصل؟ سيهاجس مرة ثانية، ومن يطلق الثاني يراجع ثم يعود عليه نفس الهاجس فيطلق الثالثة فتبين منه، هذه من خطوات الشيطان. طيب لو أن هذا الموسوس المريض المبتلى بالوسواس طلق بهذه الطريقة، جاء وقال والله أنا تعبت وساوس وطلقت واحدة من أجل أن أرتاح وأقطع الشك باليقين وأقول أراجع، وجاء يسألك يقول أنا أوقعت طلقة من أجل أن أرتاح من هذا الوسواس، هل تقع ولا ما تقع؟ أنا ما تقع لأنه ما لم يرد الطلاق. هذا بضغط المرض، هذا مرض نفسي أو وسوسة شيطان ولم يرد الطلاق، بالعكس هو من بغضه للطلاق يوسوس به أنه ما يريد أن يطلق، فالشيطان يأتيه في الشيء الذي يكرهه من أجل يوقعه في الحرج. هذا إن شاء الله أنه ما تطلق زوجته، هذا مثل المكره، لا طلاق وفي إغلاق، إغلاق إذا انغلق على الإنسان الأمر ولم يطلق برضاه واختياره كالإكراه والغضب الشديد الذي لا عمى يقول أو الوسواس الشديد، كلها انغلق عليه الأمر فطلق بدون اختيار، فهذا إن شاء الله أنه معذور لأنه نوع مرض ولم يطلق مختارا. إذن الحديث واضح أن من حدث نفسه بطلاق امرأته أنه لا يقع حتى يتكلم، إذا تكلم أو عمل كيف يعمل بالكتابة، يعني حتى لو أرسل رسالة بالجوال ما تكلم، كتب رسالة لزوجته أنت طالق وأرسلها، حتى لو لم يرسلها إذا كتب في ورقة أو في جوال فإنه يقع، لأن هذا عمل ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أحيانا الإنسان يعني من قوة حديث النفس يتكلم مع نفسه ولا لا، هذا يحصل كثيرا، تجد الواحد جالس وحيدا كأنه يسولف مع أحد كذا وكذا وكذا وكذا، فما تقولون في هذا؟ مرة أنا عند واحد من المشايخ اتصل عليه شخص وهذا الشيخ قاعد يقول أنت مهبول أنت وش هالكلام ذا، قلت له خير إن شاء الله وش يقول السائل؟ قال السائل يقول إني أنا أحيانا أطلع للبر الحالي في مكان خالي ما في أحد، يقول وأبدأ سبسب فلان وفلان وأنت فيك وأنت فيك، يقول أحيانا أمي يقول سبسب أمي سبسب أبوي من الضغط النفسي لأنهم يظلموني وكذا، فأروح أروح عن نفسي وأتكلم بصوت عالي حتى أروح عن نفسي. هذه مسألة مشكلة، ما لم يتكلموا هذا تكلم الآن، فهل كلامه الآن هذا يعتبر ولا نقول أنه ما زال في حديث النفس أنه يتحدث مع نفسه أنا بسوي فلان كذا وفلان فعل وفلان كذا، حتى في الغيبة يقول فلان خبيث فلان سيء فلان فعل، فيحصل سب يحصل غيبة يحصل، فهل نقول هذا ما زال في حديث النفس لأنه لم يخاطب به أحدا وما حدثت به أنفسها أنه حديث نفس لكنه زاد وصل إلى حد التلفظ وأنه ليس الكلام المعتاد، ما لم يتكلموا أي الكلام المعتاد بين الناس، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع شخص فإنه يزن كلامه ولا يقول إلا ما يعتقد، لكن في حديث النفس قد يقول الشيء أنا لا يعتقده. لو واحد قال له وش رأيك بفلان بعد ما قال سب وخبيث وفلان لئيم وفلان فيه وفلي لأنه يجد في نفسه عليه، وجاء شخص قال وش رأيك بفلان، قال له طيب ما في شيء أنا مو مقتنع بهذا ضغط نفسي، فما تقولون؟ الظاهر أن الكلام الله أعلم أنه الكلام المعتاد، الكلام المعتاد ما لم يتكلموا الكلام الذي بين الناس لأنه هو الذي يعتقده وهو الذي يدان فيه، لكن لو واحد سمع شخص تكلم مع نفسه فلان وكذا وفلان خبيث فلان زاني فلان كذا وراح شاهد عليه اثنين سمعوه وراحوا يبلغون عنه شهدوا عليه أنه قاذف وثبتوا أنه يتحدث مع نفسه، ظاهر أنه ما يصل لحد القذف يعذر بهذا أنه حديث نفسه لكنه زاد وصار يتحدث مع نفسه، وذاك يقول فلان يكلم نفسه أو يتحدث مع نفسه، والكلام المذكور في الحديث على الأصل و والأصل في الكلام أنه مع الناس، هذا هو الأقرب. لكن ينبغي الإنسان أيضا يحذر حتى مع النفس، يحذر لأنه قد يأثم، ما نجزم تماما أنه ما في شيء، قد يأثم، فيحاول أنه يضبط نفسه وأنه ما يتلفظ بألفاظ سيئة، فلان خبيث، فلان مجرم، فلان لئيم، فلان كذا، يسبسب الناس بصوت مسموع، يبقى في النفس يحاول يجاهد نفسه ولا يتلفظ به. لكن لو حصل نرجو إن شاء الله أنه لا يثم عليه. باب ما جاء في الجد والهزف في الطلاق. حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن أدرك المديني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني فيه إسناده قال في الشرح عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه، يعني قال الحافظ: فهو على هذا حسن، أنه ذكر الخلاف. قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره. قال الحافظ: فهو على هذا حسن، يعني هذا الحديث حسن كما قال الترمذي، وله شواهد أيضا في أضعف، وهو المعمول به عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم، أن الجد في هذه الهزلة في هذه الثلاث جد. واحد هزل بالنكاح، قال: زوجتك بنتي مازحا، وقال المقول له: قبلت في شهود، يقع العقد، لأنه لا يصلح اللعب والهزل في هذه الأمور الكبار. وكذلك الطلاق، لو واحد قال: والله أنا طلقت أمزح، بخوف زوجتي، وأنا ما نبجاد، بس مجرد بخوفها، ولا بخوف اللي عندي يهزلون يمزحون، قال: طلق زوجك فلان، والله ما أتحداك تطلقها، قال: طالق مزح يعني، هل يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن هذه أمور كبار ولا يليق فيها الهزل. والثالث ما هو الرجعة، رجعت زوجتي، في رواية: والعتاق، إذا قال: اعتقت عبدي، هذه تقع ولو كان مازحا، هذه لا ينبغي فيها الهزل، أمور كبيرة. ثم إن الهزل هذا لو قبل يفتح باب شر ولا لا، كل واحد يثبت عنه طلق يمكن يقول لك: أنت أمزح، إذا كان ضعيف الإيمان تضيع هذه الأمور، أمزح والله. واحد عقد زواج لابنته وندم على هذا الزواج، وش يقول؟ والله كنت أمزح، ما نبجاد، هذه مشكلة، هذا ما يعرف إلا منه، لأن النية هذه ما تعرف إلا من الشخص، هل هو جاد أم هازل. طيب لو قال شخص يبي يقول، يريد أن يقول لامرأتي: أنت طاهر، فقال: أنت طالق، يعني أخطأ في اللفظ، هل يكون مثل الهزل ويقع ولا ما يقع؟ ما يقع، إيش الفرق؟ هذا لم يقصد وهذا لم يقصد، هذا لم يقصد اللفظ وهذا لم يقصد المعنى الهازل. نقول هذا ما قصد اللفظ أصلا، لا اللفظ ولا المعنى، والهازل قصد اللفظ لكنه قصد ألا يوقع أثر اللفظ، وقوع أثر اللفظ هذا مرجعه إلى الشارع وليس له، ما دام أنه قال اللفظة فيترتب عليها حكمها، مثل لو لعن. وأحيانا بعض الفسقة إذا شاف صديقه ماذا يقول له؟ يقول: لا كيف حالك ملعون، صح ولا لا؟ موجود هذا، وذاك يضحك أنه عارف أنه يمزح، أنه ما قصد يلعنه لأمر معين، هل يأثم على هذه الكلمة؟ أنه يأثم عليها أنه لعن، وهو يقول: أنا مازح، لكنه قصد اللفظة، مدام لعن قصد اللفظة هذه يترتب عليها حكمها. ولو قال أني أمزح وذاك يقول لي: لا أنا عارف أنه يمزح، ما أخذه، لأنه ما قالها من جد يمزح، ما يصلح. وذلك الذين استهزوا برسول الله عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لم يعذرهم بالهزل، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نمزح، حديث الركب نقطع به الطريق، ولكنهم لم يقبلوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يكذبهم في قولهم كنا نخوض ونلعب، لم يكذبهم، يعني أقروا على هذا وعرف، يعني يفهم منه أنهم صادقون في أنهم كانوا يمزحون، ولكن الحكم وقع لأنه قصدوا اللفظة، لفظة الاستهزاء، وإن كانوا لم يقصدوا المعنى لكنه وقع وكفروا بهذه الكلمة، كلمة استهزاء، ولو كانوا هازلين. إذن هذا ما الفرق بين الخطأ في اللفظ، هذا معذور تماما أنه لم يقصد شيئا أصلا، وهذا لا قصد اللفظ لكنه يقول أنا لا أريد أن يقع المعنى أو الأثر، أنا أقول هذا ليس إليك، ما دام قصدت اللفظ فيقع الأثر بدون اختيارك، فهذا فرق كبير بين المسألتين. لا نقف على الخلق، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.